أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقصود والمراد من المسلم الذي خلقه الله عز وجل، خلقه لعبادته والتوجه إليه والامتثال لأمره والاجتناب لنهيه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به والانتهاء عما نهاه عنه. المشركون في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم يدعون غير الله ويعبدون غيره ويتوسلون بالمخلوقات وينذرون لهم ويطلبون منهم إنزال المطر إذا تأخر وشفاء المريض إذا كان مريضا ويعلقون جميع حوائجهم بالمخلوقات التي هي مثلهم أو أقل منهم. فالله عز وجل بيّن لرسوله ونهاه أن يتبع مثل هؤلاء الذين يلعبون في دينهم ويتبعون أهواءهم، فيقول له في هذه الآية: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. كل عمل يعمله الإنسان مخالف للحقائق الشرعية ولما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى كله يسمى من هذا الباب، باب اللعب واللهو. وذر الذين، يعني اترك هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. الدين الحق هو ما جاء في كتاب الله وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين الذي يسمى دين الحق. أما ما يعمله أولئك ويتعلقون به ويسمونه دينا لأنهم يتعبدون بذلك العمل الذي يعملونه حينما يتقربون إلى الأصنام من الأحجار والأشجار والأولياء وغيرها، هذا عندهم دين. فالله عز وجل بيّن أن ليس هذا هو الدين الحق، بل الدين الحق هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وضحه الله عز وجل في كتابه. فيقول له: ذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، يعني كلها أعمالهم مع هؤلاء الذين أضلوهم، وكذلك الدنيا غرتهم، لأن الله عز وجل الدنيا عنده لا قيمة لها، ولهذا تعطى للبر والفاجر. الكفار عندهم أموال كثيرة فالله عز وجل يعطيهم، فالدنيا لا قيمة لها عند الله عز وجل. ولهذا لما مر بجيفة إما شاة أو تيس ميت، فضرب لهم مثل بأن الدنيا كلها عند الله عز وجل مثل هذا لا قيمة لها، كما أنكم تحتقرون هذا فالدنيا لا قيمة لها، ولهذا يعطي منها البر والفاجر كما قلنا. ثم يقول الله عز وجل لنبيه: وذكر به، يعني ذكر بالقرآن، لأنه تقدم في الآية: وكذب به قومك، وهو الحق، يعني كذبوا بالقرآن الذي أنزله الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فكذب به قريش أول من كذب، وكذب به قومك وهو الحق. هنا يقول: وذكر به، يعني ذكر بالقرآن، ذكر به الناس جميعا بأمره وبنهيه وما جاء فيه من الأمور الحسنة ومن ما جاء فيها أيضا من الأمور التي إذا ارتكبها الإنسان يعاقب عليها. فالرسول عليه الصلاة والسلام يذكر بما في كتاب الله، والذكرى تنفع المؤمنين، فالمؤمنون ينتفعون مما يذكرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الكافرون فيزدادون عنادا. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. كلمة تبسل فسرها العلماء بأنه إما يجازى وإما يحبس، هذه كلها من كلمة تبسل. وذكر به أن تبسل نفس، يعني أن تبسل نفس معناه تسلم أو تفضح كما قال ابن عباس والسدي، أو تحبس أو تخزى. فالله عز وجل يقول لنبيه: يذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، كسبها الذي هو مخالفة أوامر الله تبارك وتعالى وارتكاب ما نهى عنه. فيقول: ذكر به هؤلاء قبل أن يرتكبوا تلك المعاصي التي سيعاقبون عليها. ذكر به قبل أن تبسل هذه الأنفس، أي أن تعاقب بما كسبت. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. ما هناك ولي يدفع عنهم ولا شفيع يشفع لهم، لأن الأولياء الذين اتخذوهم من دون الله لا تستطيع دفع الشر عن نفسها، فكيف تدفع عن غيرها؟ لأن الأولياء الذين اتخذوهم إما أحجارا وإما أشجارا وإما موتى، هؤلاء جميعا لا يستطيعوا أن يدفعوا عن أنفسهم، فكيف يدفعون عن غيرهم؟ والله ضرب الأمثلة في كتابه لتلك الآلهة المعبودة، بل جعلها يعني مثل العنكبوت التي جاءت بهذا البيت الذي لا قيمة له: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. العنكبوت تعرفونه، الخيوط التي يمدها ويعملها، هذه لا قيمة لها. فتلك الأولياء، أولئك الأولياء جميعا قدرتهم مثل هذه، إذا كان هذا يدفع عن الذي اتخذه شيئا فكذلك أولئك الأولياء الذين اتخذوهم يدفعون عنهم. من دون الله ولي، الولي هو المناصر الذي ينصر من والاه، والشفيع هو الذي يشفع للشخص الذي يرتكب ذنبا أو معصية أو أي أمر كان. فالشفاعة لا تكون عند الله عز وجل إلا بإذنه. وحينما يعبدون هؤلاء يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني يعبدون تلك الأولياء ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء لا يشفعون عند الله، لأن الشفاعة عند الله لا تكون إلا بإذنه ولا تكون إلا في أهل التوحيد. يعني المشركون لا يشفع فيهم، محكوم على المشركين الشرك الأكبر، يعني على الكفار والمنافقين النفاق الاعتقادي، أن هؤلاء من أهل النار، والكفار لا يشفع فيهم مطلقا. كذلك الشفاعة لا تكون إلا بإذن من الله عز وجل، لأن الشافع حينما يطلب منه أن يشفع لا يأتي مباشرة إلى الله عز وجل ويطلب منه الشفاعة مباشرة، لأن الله عز وجل وله المثل الأعلى ليس كملوك الدنيا. ملوك الدنيا الرؤساء الكبار إذا ارتكب واحد مشكلة من المشاكل وأراد أن يتوجه بإنسان يشفع له عند هذا الحاكم، عند هذا الوالي، هذا يأتي مباشرة ويشفع، ما يستأذن منه. لماذا؟ لأن هذا الرجل الذي يشفع عنده مخلوق، هو يخاف على منصبه وعلى إدارته وعلى رئاسته من هذا الذي جاء يشفع عنده، لو لم يلبي له طلبه فربما يحدث له شيء منه. وأما الله عز وجل فليس كذلك، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما تطلب منه الشفاعة، وهي الشفاعة العظمى كما يأتينا الآن في آخر الآية ونفخ في الصور، فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما يكون الناس في المحشر ويطول الوقوف وتدنو الشمس من رؤوس الناس ويتصبب منهم العرق حتى يلجمهم إلجاما، يعني كل واحد عرقه عليه ما يأتي على الآخر، كلهم واقفون والشمس تدنو من رؤوسهم وكل واحد يتصبب منه العرق بقدر أعماله في هذه الدنيا، فإذا كان عمله صالحا فأمره هين، وإن كان عمله خبيثا فمصيبته أعظم، فيتصبب منهم العرق حتى بعضهم يلجمه إلجاما. أيش معنى إلجاما؟ يعني يصل إلى هنا، يعني فكر أنت في ماء تريد تسبح، ثم يأتي الماء إلى هذا المكان وأنت ما تعرف تسبح، كيف يكون حالك؟ خلاص. فهذا الرجل بسيئاته التي ارتكبها في الدنيا يصل به الحال إلى هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي إليه الأنبياء، أو يأتي الناس إلى الأنبياء يطلبون الشفاعة، فيأتون إلى آدم فيعتذر، وإلى نوح فيعتذر، وإلى إبراهيم فيعتذر، وإلى أن يصلوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها. لما يقول أنا لها، هل يأتي إلى الله عز وجل ويطلب الشفاعة مباشرة؟ لا، يأتي ويسجد بين يدي الله تبارك وتعالى السجود الطويل كما جاء في الحديث، والله يفتح عليه محامد لم يفتح عليه في الدنيا يحمد الله بها في تلك اللحظة، فإذا طال سجوده الله عز وجل يأذن له فيقول ارفع رأسك واشفع تشفع. عند ذلك يطلب الشفاعة من الله عز وجل في فصل القضاء بين الناس في الموقف، وهكذا بقية الشفاعات، لأن هذه الشفاعة التي خص بها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي أعظم شفاعة التي يحمد عليها، أي يحمده الناس الأولون والآخرون. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود الذي يبعثه الله عز وجل يوم القيامة فيحمده الأولون والآخرون، كلهم يشكرونه على ذلك العمل الذي قام به. هنا الآية تقول أن تبتلى نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. إذن هؤلاء الذين يرتكبون الجرائم إن كانوا كفارا فهذا لا شفاعة فيهم، وإن كانوا من عصاة المسلمين ففيهم الشفاعة، لكن الحديث هنا كله مع الذين كفروا بالله تبارك وتعالى، لأن هؤلاء الذين كذبوا بكتاب الله كما قال الله عز وجل وكذب به قومك وهو الحق، ثم يقول وذكرهم به أي بالقرآن، فالحديث الآن مع الكفار، فالكفار كلهم لا شفاعة لهم عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة، والمشرك الشرك الأكبر، لأنه وإن كان مسلما فإذا أشرك شركا أكبر خرج من الإسلام وأصبح مع الكفار. أما أصحاب المعاصي فهؤلاء يشفع لهم يوم القيامة ولا يخلدون في النار كما تقول الخوارج. وبين ابن القيم رحمه الله في الفرق بين الكافر وبين العاصي، كيف أن الكافر يخلد في النار أبد الآبدين وأما العاصي فلا يخلد. ذكر على أن المعاصي التي يرتكبها الإنسان يحتاج إلى أن يطهر منها، لأن الإنسان إذا ارتكب معصية في هذه الدنيا كبيرة من الكبائر، إما سرقة وإما زنا وإما شرب خمر، إذا أقيم عليه الحد فهذا تطهير له، إذا أقيم الحد فالحدود مطهرات وزواجر، يعني مطهرات لمن وقع منه الذنب فيطهر بهذا الذنب. ولهذا لما جاء ماعز وهو صحابي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه ارتكب خطيئة، يعني ارتكب الزنا بعد الإحصان، فجاء إلى الرسول وقال طهرني يا رسول الله طهرني، مو يطهر بما يروح يغتسل، يقول طهرني يعني من ذنبي هذا الذي ارتكبته. فالحدود مطهرات لمن ارتكبها، إذا أقيمت الحدود على أصحابها خلص ذنبهم هذا ينتهي. ثم هي زواجر للآخرين يعني للناس، وهذه الفائدة من الأحكام الشرعية، وهذا الفرق بين الأحكام الشرعية والقوانين الوضعية، لأن الحكم الشرعي فيه تطهير لهذا المسلم الذي ارتكب ذلك الذنب، وأما القانون الوضعي الذي وضعه الناس فالناس يتفلتون من هذا الحكم الوضعي، لو استطاع يعني ينفلت منه بأي وسيلة يحتال ويروح، لكن المسلم الذي يعلم على أنه لو نجا في هذه الدنيا من العقاب في ذلك الذنب الذي ارتكبه أنه يوم القيامة سيعاقب، فهذا هو الذي يردعه، يعرف أنه إن لم يعاقب في الدنيا فسيعاقب في الآخرة. وأما القانون الوضعي وضعه إنسان مخلوق، أنا أتخلص منه وخلاص، كلها العقوبة إما في الدنيا خسارة يغرمه مالا أو يسجنه، ما في أكثر من هذا. أما الشريعة الذي يؤمن بها فيستفيد منها لأنه يعلم على أنه إن لم يعاقب في الدنيا فسيعاقب في الآخرة. إذن إذا أقيمت الحدود فهي مطهرات. هؤلاء الذين ذكرهم ابن القيم بأن الله عز وجل إذا أراد أن يعاقبهم عاقبهم بقدر ذنوبهم وأدخلهم النار، هذه النار التي يدخلونها بقدر ذنوبهم، ثم إذا طهروا من ذنوبهم أخرجوا وادخلوا الجنة. هو يقول عن المسلم العاصي أنه يطهر مثل ما يطهر الإنسان الذي عليه نجاسة، أما الكافر والمنافق النفاق الاعتقادي فهو يقول النار لا تطهره، ويضرب مثلا يقول الكلب نجاسته معروفة، كلب نجس، يقول لو أدخلته في البحر تخرج من البحر وهو نجس. فكذلك الكافر والمنافق النفاق الاعتقادي لو دخلوا النار كما مكثوا فيها يخرجون وهم على ما هم عليه. وأما المسلم العاصي فهذا تطهره النار، فلما يطهر يدخل الجنة. فهو يضرب المثل بالكافر الذي يخلد في النار وبالعاصي الذي لا يخلد في النار وإنما يعاقب بقدر ذنبه بأن النار تطهره. هذه النار التي هي للعصاة إذا نقوا من عصيانهم وأخرجوا منها هي التي تفنى. وهذا الكلام الذي يقوله ابن القيم ويدعون عليه الذين يخالفون الكتاب والسنة، يقولون أنه يقول بفناء النار، كلامهم كذب. أما نار الكفار نار المنافق النفاق الاعتقادي في هذه إلى أبد الآباد، وكذلك الجنة لا تفنى مطلقا. وأما التي تفنى في هذه النار التي يطهر فيها العصاة، لكن شاهدنا من هذا على أن العاصي يطهر. هل معنى هذا أننا نفتح الباب للعصاة نقول لهم روحوا ارتكبوا المعاصي وأنتم ستخرجون من النار؟ هل السنة ما يقولون هذا أبدا، وإنما يحذرون ويقولون على المسلم أن يتنبه كل معصية يعاقب عليها بالنار عليه أن يتجنبها، وإن وقع فيها فعليه أن يتوب منها. أما الخوارج من يقول بقولهم فهم يقولون بما مثل ما في هذا الكتاب، وهذا صاحبه معاصر الآن، وهو ماذا يقول؟ يقول حكم البراءة من مرتكب الكبيرة، حكم البراءة من مرتكب الكبيرة. أعطيكم مثال يعني قصير. في صحيح البخاري في كتاب الحدود أن رجلا كان يشرب الخمر، والخمر كبيرة من الكبائر عليها حد، فيؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقيم عليه الحد، ثم يرجع وبعد فترة يلعب عليه الشيطان فيشرب مرة أخرى، فيؤتى به إلى رسول عليه الصلاة والسلام فيقيم عليه الحد. وهكذا مرة قال أحد المشاركين في إقامة الحد عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يأتي هذا العاصي يقول للموجودين قموا أضربوه، جلدوه، يضربوه الذي رب النعال ولا بيده ولا بالعصا ولا في يده، حتى يعطوه الأشياء المقرر عليه 80 صوت وهكذا. فقال رجل أخزاه الله ما أكثر من يؤتى به في الخمر، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقله، لا تكن عونا للشيطان على أخيك. ويشرب الخمر ويكرر شرب الخمر، يقول لا تقله، لا تكن عونا للشيطان على أخيك، إنه يحب الله ورسوله. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام ما تبرأ من هذا الذي يرتكب هذه الكبيرة؟ هذا الحديث في صحيح البخاري. أهل السنة يقولون بما في الكتاب والسنة، ففي صحيح البخاري هذا الحديث في كتاب الحدود لطلاب العلم أن يرجعوا إليه. الرسول يقول لهذا الرجل لا تقله، لا تكن عونا للشيطان على أخيك، ثم يقول إنه يحب الله ورسوله. إذن العاصي إحنا ما نقول أنه ما يحب الله ورسوله، ما هو كافر حتى نتبرأ منه. التبرؤ هو من الكافر، فالكافر المحاد لله ورسوله هذا الذي يتبرأ منه. أما العاصي فلا، هذا مسلم ارتكب معصية، إما أن نقيم عليه الحد وهذا هو المفروض، وإما أن ندعو له حتى يتوب ويرجع، أما نتبرأ منه فلا. وهذا الحديث الذي أقول لكم في صحيح البخاري، وهذا الكتاب أقول لكم من معاصر على قيد الحياة الآن، بمعنى أن فكر الخوارج الذي يكفرون به المسلمين ما زال إلى الآن وسيستمر. ليس معنى أن ما حدث من الخوارج الأوائل الذين كفروا المسلمين وحدث لما ما حدث ماتوا وأن عقائدهم ماتت معهم، لا، هم ماتوا ولكن عقائدهم ما زالت باقية، وفي من يعتنقها ويقول بها. بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. ثم قالوا إن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. هذه النفس التي ارتكبت هذه المعاصي وهو الكفر بالله تبارك وتعالى، يعني مهما قدمت من فداء يوم القيامة ولو يأتي بملء الأرض ذهبا لن يقبل منه. الله يقول وإن تعدل كل عدل، يعني العدل حينما يدفع هذا المبلغ ليكون فداء لهذا الرجل من هذه المعصية. الله عز وجل أخبر على أن هؤلاء لو جاءوا بملء الأرض ذهبا لن يقبل منهم، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. ثم قال أولئك الذين أبشروا بما كسبوا. أبشروا عرفنا أنهم أخزوا كما قال العلماء، أو فضحوا، ثم أدخلوا النار بما كسبوا، ثم بين عقابهم لهم شراب من حميم. هؤلاء الذين يعملون مثل تلك الأعمال، يردون كتاب الله ويكفرون برسول الله ولا يتبعونه، هؤلاء لهم شراب من حميم، وهو في أشد الغليان، الماء الحار الذي يقطع الأمعاء، وعذاب أليم موجع بما كانوا يكفرون. لأن هذا السياق الآن كله في الكفار، هم الذين يعملون تلك الأعمال، وهذا جزاؤهم بما كانوا يكفرون. وهناك آية قد سبقت لنا يعني التي فيها ذكر الشفاعة في سورة البقرة، يعني ذكر الآية التي فيها فلا ولا شفاعة ولا هم، الآية في الجزء الثاني
لا يؤخذ منها عدل ولا شفاعة،
خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون. أنا أريد أن أصل إلى شيء معين في هذا، والكافرون هم الظالمون. الله عز وجل ما قال والظالمون هم الكافرون، لأن كل واحد يظلم نفسه، يعني الظلم موجود بين الناس، ولو أن كل ظلم كفرا لكان كل من ظلم نفسه أصبح كافرا. ولهذا ننظر لهذه الآية، يعني في يوم ليس فيه خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ولهذا قال بعض العلماء الحمد لله الذي لم يقل والظالمون هم الكافرون، لأن الظلم كل واحد يظلم نفسه. هؤلاء الخوارج حينما يجدون مثل هذه الآيات يحكمون بها على المسلمين ويخرجونهم من دينهم. إذن هنا الحديث كله وسياقه في الكفار واللقاء، ولهذا قال لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. في نفس الآية التي أشرت إليها من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، ولم يقول والظالمون هم الكافرون، لأن كل واحد يظلم نفسه. لو كان نقول من ظلم نفسه أصبح كافرا، والظلم يعني يطلق على الكفر، لأن الشرك لظلم عظيم. الآية التالية قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين. يقول السدي سبب نزول هذه الآية أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالوا لأصحابه اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمد، فأنزل الله هذه الآية قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. الآن هذه الآية تبين واقع أولئك المدعوون من دون الله. الإله معناه هو الإله المعبود، وهو الذي ينفع ويضر. هذه الآلهة التي دعوها من دون الله تبارك وتعالى لا تنفع ولا تضر، لا تضرك ولا تنفعك، حجر من الأحجار، شجر من الأشجار، ميت من الموتى، تروح تدعو من دون الله، تذبح له، تنذر له، تطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، هذا لا ينفعك. وثم لو تركت ذلك ما يضرك، يعني لو تركت ولم تعمل شيئا له لا يضرك. فالله عز وجل يقول عن هذه الآلهة، يقول قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. فهذه الأحجار وهذه الآلهة وهذه المعبودات هذه لا تنفعنا إن دعوناها ولا تضرنا إن تركناها. أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله. لأن كما سمعنا أن سبب النزول أن الكفار قالوا للمسلمين اتركوا دين محمد واتبعوا ديننا. الله عز وجل بين لهم أوصاف هذه الآلهة، ومعنى ذلك أن أوصاف هذه الآلهة تكفي في ترك عبادتها. لما تخبر أو يخبر عن هذه الآلهة أنها لا تنفع ولا تضر، هذه لا فائدة فيها ما دام لا تنفعك ولا تضرك. إذن الله عز وجل هو الضار النافع، وهو الذي يتوكل عليه، وهو الذي يعبد، وهو الذي يدعى، وهو الذي يستغاث به، فهو الذي يكشف الكربات عن الناس، وهو الذي يرزقهم، وهو الذي يحييهم، وهو الذي يميتهم. ثم مثل بهذا الذي يعود، لأنه قالوا أن نعود على أعقابنا، يعني بعد إذ هدانا الله، الله هدانا للإسلام، وأكبر نعمة على الإنسان أن يهديه الله للإسلام، هذه أكبر نعمة. حينما ينعم الله عز وجل عباده بالإسلام هذه أكبر نعمة. ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. ثم جاء بمثل الله عز وجل يضربه لهذه الآلهة المعبودة من دون الله، ولهذا الشخص الذي يترك الهدى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبع غيره قال كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه للهدى أتنا. هذا مثل ضربه الله عز وجل، إنسان يتيه في الصحراء لا يعرف شمال ولا جنوب ولا يدري إلى أين يذهب. هذا مثل لهذا المشرك الذي يتعلق بهذه الأشياء، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، استهوته الشياطين أضلته فأصبح لا يدري أين يذهب حيران. هذا حيران له أصحاب، أصحاب يدعونه للهدى وأصحاب يدعونه إلى الشر، ماذا يصنع هذا؟ هذا أصبح حيران بين الأمرين، هل يذهب مع هؤلاء أو يذهب مع هؤلاء؟ إذن هذا الحيران إن ذهب إلى أهل الهدى وإلى طريق الهدى وإلى طريق الحق هدي ونجا، وإن ذهب إلى الطرق الأخرى وإلى الدعاة الآخرين هلك. معنى هذا على أن المسلم عليه أن يبحث عن الناس الخيرين، عن الأصحاب الذين عندهم الحق، عن الأصحاب الطيبين، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في مثل الجليس الصالح والجليس السوء. الجليس الصالح مثل بائع الطيب، بائع العطر، الآن تمر الدكان الذي كله عطور، لما تدخل تشم رائحة طيبة، إما يعطيك وهذا زيادة خير يعني، وإما تشتري منه إذا كانت عندك نقود وكذلك طيب، إن لم تشتري منه ولم يعطيك شيئا تشم رائحة طيبة فتخرج وأنت بنعمة، يعني ما خسرت بل كسبت هذه الرائحة الجميلة. أما جليس السوء الذي يدعو إلى الشر، يدعو إلى الفتن، يدعو إلى قتل الناس، يدعو إلى الخمور، يدعو إلى الرقص، إلى الغنى، إلى الأمور التي تضيع الإنسان من دينه ودنياه، فهذا مثل نفخ الكير. لما تروح عند الحداد الآن إما تأتي شرارة على ثوبك فتحرقه، وإما تشم الرائحة الكريهة، هذا مثل الجليس السوء. احنا ما نتكلم على الحدادين أنهم مساكين يعني خلاص يعني، بس هذا مثال بأن أنك إذا جئت إلى نافخ الكير هذا، هذه حرفته هذا شغله، لكنك ماذا تستفيد منه؟ إما يحرق ثوبك وإلا ما تشم الرائحة كريهة. وأما الحدادة والصناعة فنحن ندعو لها، يعني يطلب الحدادين يستمرون يشتغلون. لكن الرسول أعطى هذا المثل بأن الحداد هذا شغله هذا عمله، لكن إذا جئت عندهم ليس مثل بائع الطيب، بائع الطيب تشم رائحة طيبة وهذا تشم رائحة كريهة، وكذلك جليس السوء له أصحاب يدعونه كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، له أصحاب يدعونه إلى الهدى، ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى، يعني جماعة يدعونه إلى الشر وجماعة يدعونه إلى الخير، فإذا تبع أهل الخير نجا وإذا تبع أهل الشر هلك. قل إن هدى الله هو الهدى، يعني الهدى الصحيح الذي ينبغي للإنسان أن يبحث عنه هي هدى الله عز وجل، وهو ما جاء في كتابه وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الهدى. من ترك الكتاب ضل، الرسول عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. إذن نحن نتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا العصمة من الضلال. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين، يعني هو الحديث مع الذين يدعون هؤلاء إلى الشر، الإنسان يعني يخبرهم بأنه مأمور من الله عز وجل أن يسلم لرب العالمين، هذا هو المطلوب، أن تسلم قيادك لله تبارك وتعالى، تستسلم لأحكامه لأوامره، تجتنب ما نهاك عنه، تمتثل ما أمرك الله به عز وجل. وأمرنا لنسلم لرب العالمين، لا نسلم أنفسنا لهؤلاء الدعاة، دعاة الضلال، دعاة الشر، الذين يريدون للناس أن يكونوا مثلهم، هم على الشر فيريدون من يشاركهم في ذلك. ثم يقول أيضا من المطلوب من المسلم بعد ذلك تتمسك بالكتاب والسنة وتتبع أهل المنهج الصحيح السليم، وأن أقيموا الصلاة، وهذه الصلاة هي الصلة بين العبد وربه، وأن أقيموا الصلاة إقامتها يعني أداؤها في أوقاتها بصفاتها وسننها وما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام كل ما عمله قال لأصحابه خذوا عني، والصحابة رضوان الله عنهم أخذوا كل ما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوه بالأمانة، ولم يتركوا شيئا من حركاته وسكناته، في الصلاة خاصة لم يتركوا شيئا أبدا إلا نقلوه. والرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. الصلاة أيها الإخوة لها قيمة كبيرة بعد الشهادتين، يعني أركان الإسلام خمسة بعد الشهادتين، لأن الإنسان لا يدخل في الإسلام إلا بالشهادتين، فإذا شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة بعد ذلك تأتي الأعمال المطلوبة منه. أول ركن بعد الشهادتين هو الصلاة. الصلاة لأهميتها لم تفرض في الأرض، وسبق الحديث عن ذلك، بل فرضت فوق السماوات، فرضها الله عز وجل على رسوله ليلة الإسراء والمعراج، فرضت 50 صلاة ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى عليه السلام، وهو يشير إليه أو يشير عليه بأن يطلب من ربه التخفيف حتى جعلت 50 خمسا، هذه الخمس التي نصليها الآن، 5 في العمل و50 في الأجر، لمن حافظ عليها وأداها في أوقاتها. صلاة الجماعة واجبة، يجب على المسلم أن يؤديها جماعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حث عليها وبين على أنه لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. والأعمى حينما استأذنه لأنه ليس له قائد أن يترك صلاة الجماعة في المسجد، ما في قائد يقود إلى المسجد، أذن له أولا، ثم لما سأله تسمع النداء قال نعم، قال أجب لا أجد لك عذرا، بل واقرأوا في كتاب الله في قضية صلاة الخوف في وقت المسايفة، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم في وقت الشدة مقابلة العدو، والله عز وجل أمر رسوله أن يقيم الصلاة وأن يصلي أصحابه معه جماعة، يصلي بالصف الأول ركعة، فإذا انتهوا من هذه الركعة يقومون هم، يعني يقف الرسول عليه الصلاة والسلام يثبت قائما فيكملوا الركعة الثانية، لأن صلاة الخوف مثل صلاة السفر قصر ركعتين، ثم ينصرفون ويأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، والجماعة يأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فإذا كان في وقت المسايفة والله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصلي بهؤلاء الجماعة جماعة، فكيف نقول الآن الجماعة سنة؟ هي سنة، لكن ما هي سنة على المعنى الذي يفهمه الذي لا يريد أن يطبق السنة، يعني هي سنة بمعنى أنها من سنن الهدي، ما هي سنة مثل ما يقال سنة إن صليت هذه الركعتين سنة تؤجر وإن لم تصليها ما عليك شيء، ليس الأمر كذلك، يعني ما هي من السنة المعرفة في أصول الفقه، يعني الإنسان يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ليست كذلك. صلاة الجماعة سنة، سنة مؤكدة، الرسول هم أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة عليهم بيوتهم لولا ما فيها من نساء الذرية. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صبيحة ذلك اليوم نزل جبريل فصلى بهذه الصلوات الخمس في أول الوقت بهذه الصفات التي نصليها الآن، اليوم التالي نزل وصلى به هذه الصلوات في آخر الوقت وقال الصلاة بين هذين الوقتين، والله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والله عز وجل يقول في آية سورة الخوف فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يعني أنت إذا صليت صلاة الخوف بهذه الصورة معنى ذلك إذا جاء الأمن والإطمئنان أعد الصلاة وأقيمها كما كنت تقيمها أولا. إذن الصلاة يعني الجماعة وصلاتها في المساجد من الأمور المهمة في حياة المسلمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر ما هو العمل الذي بدأ به في المدينة؟ أول ما بدأ به بناء المسجد. المساجد هذه لم تبنى يعني هكذا، يعني من أراد يأتي يجلس فيها من أراد يروح يروح، لا، هي بنيت لهذا الغرض، بنيت لأداء الصلاة فيها جماعة، لأن هذه من الأمور التي تدل على وحدة المسلمين وعلى جمع كلمة المسلمين، فبعضهم يتفقد بعض حينما يجتمعون في المسجد. رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى وافتقد رجلا لم يحضر الصلاة يسأل عنه، هل هو مريض أو مسافر أو ماذا عذره، فإذا أخبره أنه مريض ذهبوا لعيادته، وإن كان مسافر عرف موضوع بمعنى أنه يتفقد أصحابه ولا يفتقدهم إلا في المسجد، فمعنى ذلك أن الجماعة في المسجد فيها خير كثير، الناس يتعرف بعضهم على بعض، يتفقد أحوال إخوانه، ماذا عندهم وماذا يريدون يقدر يساعدهم وهكذا. فالمساجد هي للعبادة وهي مدرسة، والذين تخرجوا من الصحابة وانتشروا في العالم تخرجوا من هذا المسجد، كلهم درسوا في هذا المسجد وتخرجوا منه ونشروا الإسلام في العالم. فيجب على المسلمين أن يحافظوا على هذه الصلاة حيث ينادى بها. ولهذا قال عبد الله بن مسعود في الصلاة إنها من سنن الهدي، ما هي السنة فعلتها تثاب وإن تفعلها لا تعاقب، من سنن الهدي. قال ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، لو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وكان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين، رجل مريض لا يستطيع أن يأتي للمسجد فيمسكه شخص من هنا وشخص من هنا، يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف. الآن مع الأسف كثير من الشباب ما نقول يتركوا صلاة الجماعة، ربما يتركون الصلاة، ربما يتركون الصلاة، وهذه المشكلة الكبيرة. ورسول عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، من تركها فقد كفر. ورسول كان يوصي بالصلاة حتى في آخر لحظة من حياته، في آخر لحظة وهو يعالج الموت وعلى وجه القطيفة يرفعها ويقول الله الله، الصلاة ما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة ما ملكت أيمانكم، يعني يوصي بها حتى في هذه اللحظة الأخيرة، لأن الصلاة هي الصلة بين العبد وربه. فيجب على المسلم أن يحافظ عليها ويحافظ عليها جماعة، وأن يأمر من هو تحت يده ويحثه على ذلك، لأن ترك الصلاة كما عرفنا من الأحاديث الصحيحة تركها كفر. الرسول يقول، وهذا كلام الرسول، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فقد من تركها فقد كفر أو أشرك. والحديث في صحيح مسلم، في أصح كتاب بعد كتاب الله وبعد كتاب صحيح البخاري، في صحيح مسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وأقيموا الصلاة، وأن أقيموا الصلاة واتقوه، أقيموا الصلاة واتقوه. التقوى، التقوى يا إخوة هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى يقولون تجعل بينك وبين سخط الله وقاية، يعني تجعل بينك وبين عقاب الله وقاية. ما هي هذه الوقاية التي تقيك؟ هذه الوقاية التي تقيك هي الطاعة. أقيم الصلاة، أنت مأمور بالصلاة، عليك أن تؤدي الصلاة في أوقاتها. أمرت بالزكاة، فإذا كان عندك مالا فعليك أن تؤديه، أن تؤدي تلك الزكاة. أمرت بالحج وهو من أركان الإسلام، فإذا استطعت فعليك أن تحج. أمرت بمعاملة الجيران المعاملة الحسنة فأحسن إليهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فالجار له حق، ولا سيما إذا كان الجار قريبا، يعني من ذا الرحم، لأن الصدقة كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كانت، ومنها الزكاة، الزكاة وإن كانت فرض قد تكون صدقة أيضا على الفقراء الذين فرضت لهم. فالصدقة على القريب، يعني ابن عمك ابن خالك القريب منك، هو لا يرث ولكن قريبك، الصلاة أو الصدقة عليه هذه الصلة، صلة وصدقة. الجار يعني إذا كان جار وهو قريب فله حق الجوار وله حق الإسلام وله حق القرابة. إذا كان الجار غير مسلم فماذا نعمل معه؟ الله يقول والجار ذي القربى والجار الجنب وصاحب الجنب وابن السبيل. فالجار غير المسلم له حق واحد، جار هو، ماذا له؟ له حق الجوار، لأنه ليس بمسلم حتى يكون له حق الإسلام، لأن المسلم له حقوق كثيرة. لكن الجار هذا إذا كان كافرا له حق، حقه حق الجوار. في قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه، كان عنده رجل جالس عنده، وقد أمر الخادم الذي عنده أن يذبح جزرة ويقطعها، فقال له إذا انتهيت ابدأ بجارنا اليهودي، ابدأ بجارنا اليهودي. فتعجب ذاك الرجل وقال كيف، فأخبره أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بالجار وقال أولى من تقدم له من الجيران الذي بابه قريب، لأن بابه كان قريب من بابه، فتبدأ بالقريب، فإذا كان بابه قريبا تبدأ به، ما تذهب إلى صاحب البيت البعيد وتبدأ به، تبدأ بالقريب. فهو لما تعجب من ذلك أخبره أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بالجار، والله عز وجل ذكر في كتابه والجار ذي القربى والجار الجنب وصاحبه بالجنب وابن السبيل. فالجار المسلم له حقوق والجار غير المسلم له حق واحد، إذن لا بد أن نتفقد جيراننا. ودي أسألكم، كثير من الناس الآن في عمارة واحدة، في عمارة واحدة خلاص بابها واحد، المدخل فيها 10 شقق 20 شقة، يمكن هذه الشقة هذا بابها متجه شرق وهذا غرب، يدخلون واحد يدخل هنا واحد يدخل هنا، يمكن هذا الجار ما يعرف جاره، هذا موجود في الدنيا هذه الآن؟ فكيف هذا الجوار يعني؟ يعني في عمارة واحدة باب أمام باب، ما يدري عن جاره ولا يسلم عليه، فين هذه الحقوق التي يؤديها المسلم لجيرانه؟ ذكر شخص من الإخوان أنه أراد أن يزور واحد قريب له، وفي عمارة ساكن فيها كفولة صغيرة معروفة الآن لها أبواب يعني، فهو لما كان وصف له قال له الباب الفلاني أو أشار إليه، لما جاء طرق باب فدخل طلع رجل غير الذي يريده، فقال له والله أنا أريد يعني فلان، وذكر لي أنه ساكن إما في هذا أو في هذا، طرقت بابك فأخطأت، يمكن هذا جارك هو؟ قال والله ما أعرفه، يقول ما أعرفه، يعني ساكن له فترة طويلة ما يعرف جاره. فهذه المشكلة الحقيقية عند المسلمين الآن، في نوع جفوة بين المسلمين، عدم الترابط حتى بين الأسر القريبة، حتى بين الأسر التي بينهم قرابة الجفوة هذه موجودة، وهذه كلها مخالفة لما في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الله يقول في الكتاب هذا ما فرطنا في الكتاب من شيء، اقرأه وتأمله تجد فيه الصغيرة والكبيرة كلها حث عليها القرآن، حث على الأمور الطيبة الجميلة التي ينبغي أن يعمل بها، ونبه على الأمور التي ينبغي أن يتجنبها المسلم. إذا نقرأ كتاب الله ونتدبره ونجد فيه هذه المعاني الجميلة التي تريد أو التي تعيد للناس كلمتهم وألفتهم ومحبتهم، فينبغي أن يكون المسلمون على ذلك ويتمسكون بكتاب ربهم وفيه ما سمعتم، وأن أقيموا الصلاة واتقوه. إذن التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، يعني تعريف مختصر، التقوى امتثال الأوامر. أمرت بالصلاة، أمرت بالزكاة، أمرت بكف لسانك عن الكلام في أعراض الناس، نهيت عن الكذب، نهيت عن الغيبة، عن النميمة. إذن لما نعرف التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فالأوامر التي أمرت بها تؤديها كما طلبت منك، والنواهي التي نهيت عنها تتجنبها، إذا عملت ذلك فهذه هي التقوى. والله عز وجل قال عن عباده الذين هم مؤمنون، ذكر من صفاتهم التقوى، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالذين يتقونه يتقون هذه الأعمال، بمعنى أنهم يمتثلون أوامر الله في باب الأمر والنهي. من فضل الله على عباده ومن رأفته بهم أنه فرق بين ما ينهى عنه وبين ما يؤمر به. المأمور به لا تكلف إلا ما تستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نبدأ بالصلاة التي تكلمنا عنها، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أنت الآن مأمور بالصلاة، هذا في الأمر. أمرت بالحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكن ما استطعت، ما عندك مال، الطريق غير آمن، إذن يسقط عنك الحج.
أمرت بالزكاة وهي ركن أركان الإسلام لكن ما عندك مال، إذا الزكاة ما وجبت عليك. هذه أمثلة. نرجع للنواهي. نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن شرب الخمر وعن الزنا وعن جميع السيئات كلها. هل تستطيع أن تقول أنني والله أنا ما أستطيع أن أنتهي عن الكذب، مرة أكذب ومرة أصدق؟ هل ممكن هذا تقول لك ما تستطيع؟ في قضية الخمر نهيت عن شرب الخمر، تقول أنا ما أستطيع أن أنتهي مرة واحدة أشرب وأترك؟ هذا الكلام ما ينبغي يقوله الإنسان، لأنه ليس بصحيح. كل واحد يستطيع أن ينتهي، لكن ليس كل واحد يستطيع أن يعمل ما كلف به. فإذا عجزت عن ما كلفت به فلا تؤدي لما تستطيعه. إذا نهيت عن شيء فانته. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام تتميما لهذه الآية، لأن الكتاب والسنة صنوان، قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قال وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذا نهيت عن هذه الأشياء التي سمعت وأنت تعرفها كلها، فيجب على المسلم أن ينتهي عن جميع ما نهي عنه، وأن يعمل بجميع ما أمر به بقدر استطاعته. وهذه هي التقوى التي جاءت في كتاب الله، وهي قوله تبارك وتعالى وأن أقيموا الصلاة واتقوه، يعني اتقوا الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ثم قال وهو الذي إليه تحشرون. لابد أن يتأكد المسلم بأنه راجع إلى الله. إذا أمرت ونهيت، هذا الأمر والنهي، هذه الأعمال التي تقوم بها معنى أنك خلقت عبثا؟ لا، لا بد أن تعود إلى الله. ثم قال واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. ما نحشر إلى أي جهة أخرى، ما نحشر ولا نجمع إلا بين يدي الله تبارك وتعالى، ونحشر إليه الذي يجازينا على أعمالنا. أهل الخير لهم الجنات التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والمجرمون لهم العقاب الذي يستحقونه، فالله عز وجل لا يظلم أحدا من خلقه. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.